الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق وباين بينهم في الخلق والخلق. وفضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله أخبر وهو الصادق الأمين إن الناس معادٍ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلِّم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أحبتي الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نشكر الله تبارك وتعالى على أن من علينا بإقامة مثل هذه المحاضرات وهذه الكلمات وهذه المناشط الدعوية في محافظة الأحساء، ونثني بالشكر في الحقيقة للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات على نشاطهم الدؤوب على توعية المجتمع والعمل على فعل الخير وبذل المعروف واجتناب المنكر. ثم الشكر لكم موصول أيها الإخوة والأخوات على حضوركم مثل هذه المجالس العلمية وهذه المحاضرات الدعوية التي يكون فيها شيء من النفع والفائدة للملقي وللمستمع، وكذلك ثبوت الأجر من الله تبارك وتعالى، لأن هذه المجالس يحبها الله سبحانه وتعالى ويثيب عليها. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فكل ما يقربك إلى الله، كل علم وكل معرفة وكل إدراك وكل فهم يقربك إلى ما قال الله وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فأبشر بأنك تقرب إلى جنة عرضها السماوات والأرض. في هذه مجالس غنية عن مجالس الغيبة، مجالس النميمة، مجالس الفحش التي تضر ولا تنفع، ولربما تفرق أصحابها بعد إقامتهم فيها ساعات طويلة، ربما لم يذكر الله عز وجل فيها ولم يصلوا فيها على نبيهم صلى الله عليه وسلم، فكان مجلسهم عليهم ترة وحسرة ونقصا يوم القيامة. أيها الإخوة الكرام، نتكلم بهذه الدقائق عن خلق عظيم ومصطلح كبير طالما نحن بحاجة إليه، لا سيما في هذا العصر يحتاجه الكبار والصغار، يحتاجه القريبون والبعيدون. نحتاج إلى أن نرجع إلى منبع الكتاب والسنة وإلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لنستقي منها معنى هذا المصطلح بمفهومه الشرعي ومعناه العرفي الذي دلت عليه العقول الصحيحة، وأن نجتنب ما تعارف عليه الناس هذه الأيام من معاني رديئة ومعاني مستقبحة لهذا المصطلح. ألا إننا نتكلم أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة المتقون، عن مصطلح الرجولة. الرجولة مصطلح تتطاول إليه الأعناق، وأكرم بالمرء يقال له ذاك رجل. ما أجمل أن يوصف الإنسان بكونه رجلا، بكونه تخلق بأخلاق الرجولة الحقة، بالأخلاق الطيبة والشمائل النبوية التي ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يبتعد عن كل ما ينغص معنى هذا المصطلح فيما يتعلق بشمائله أو صفاته أو أخلاقه. ولكن الرجولة أيها الإخوة ليست كلمة تقال بأنك رجل، لا، الرجولة لها تبعات ولها مسؤوليات ولها حقوق وفيها واجبات، من أداها وصف بكونه رجلا، وإلا نقصت رجولته بقدر نقصه من هذه المعاني الفاضلة. فليس كل من أدى أو وصف بالرجولة يعتبر رجلا حتى يقوم بلوازمها وواجباتها وحقوقها ومسؤولياتها. الرجولة غير الذكورة، الرجولة غير الذكورة، فكل من كانت له آلة الذكورة فهو ذكر، كل من كانت له آلة الذكورة فهو ذكر. قال ربنا عز وجل في آخر الشورى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. هذه أنثى وهذه ذكر وهذا ذكر، هذه خلقة الله تبارك وتعالى، قسم الخلق إلى إناث وإلى ذكور. فهل كل ذكر يعتبر رجلا؟ جواب لا، لا، ليس كل ذكر يعتبر رجلا، لكن كل رجل يكون ذكرا، نعم، ويكون فحلا. فالرجولة غير الذكورة، فليس كل ذكر رجلا، فثمة ذكور في عالم الحيوان، وذكور في عالم الطير، وذكور في عالم البهائم والدواب، بل وفي عالم الإنس والجن ذكور، لكن تقعد بهم هممهم الضعيفة وصفاتهم الذميمة عن بلوغ معنى الرجولة الحقة التي أرادها القرآن الكريم وأرادتها السنة النبوية وطبقها النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليها الصحابة الكرام، ولا يزال أهل الخير وأهل المروءة يقتدون بهذه. إذن يا إخوة الكرام، الرجولة الحقة مصطلح يحمل معان كريمة، الرجولة مصطلح عظيم يحمل معان كريمة وصفات حسنة من الصدق، من الصدق. ما أجمل الرجل أن يكون صادقا لا يعرف الكذب، الكذاب هذا ليس برجل كامل، هذا رجل ناقص. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما سئل: أيكذب المؤمن؟ قال: لا. وفي الحديث الذي نحفظه جميعا: وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ما لقبك عند الله؟ هل أنت الكذاب والعياذ بالله أو أنت الصادق؟ قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الإخلاص، هذا الخلق العظيم. الرجل لا يرائي، رجل لا يرائي بصلاته وبصدقته وبأعماله، الرجل هو الذي يخفي أعماله عن الخلق ولا يطلع عليها إلا الله جل جلاله. الإخلاص مبدأ عظيم في هذا الدين، وهو أحد ركني قبول الأعمال، الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. الرجل هو الذي يتصف بالإخلاص في أعماله وأقواله وفي أفعاله الظاهرة والباطنة. الشهامة، الشجاعة، الكرم، النجدة، البر، الإحسان، الصبر، العفة، هذه كلها من أخلاق الرجال، كلها من أخلاق الرجال، لا يعرفها الخنافي. الخنافي لا يعرفون هذه الأخلاق الذين جمعوا بين التكسر النساء وتميع الرجال، لا، الرجال هم الذين يعرفون هذه الأخلاق العظيمة. كل واحد منا يحمل قوى، ومن أعظم القوى التي نحملها بين قلوبنا وفي صدورنا القوة الغضبية والقوة الشهوانية. كل واحد منا فيه قوة غضبية وقوة شهوانية، فاعتدال القوة الغضبية يكون شجاعة وشهامة، واعتدال القوة الشهوانية يكون عفة واستقامة. إذا اعتدلت عندك الغضب أصبحت صاحب غيرة، صاحب شهامة وصاحب شجاعة، وإذا اعتدلت عندك الشهوة لتركبها الله عز وجل في كل واحد منا اعتدلت عند الإنسان، أصبحت تنطلق بالعفة. يوسف عليه السلام كان عفيفا في الشهوة، لكن ما الذي منعه عليه الصلاة والسلام؟ إنه اعتدال هذه القوة التي حملها في قلبه بعد أن كان مخلصا، إنه من عبادنا المخلصين، وحماه الله عز وجل من الوقوع في تلك الجريمة الشنيعة. ويكون اعتدال القوة الشهواني عفة واستقامة، استقامة على طاعة الله تبارك وتعالى، لا انحرافا مع النساء بالمعاكسات والجوالات وبالقنوات وبالنت، لا، هذه ليست مقام رجولة. الرجل لا يعرف هذه المقامات، مقامات الانحرافات ومقامات السيئات والمعاصي والرزايا والبلايا. الرجل هو الذي يحمل مبدأ الدعوة إلى الخير، الدعوة إلى الخير. الرجل هو الذي يحمل أمانة هذا الدين، لا يحمل أمانة الدين رجل ضعيف ما يستطيع، أو رجل تهمه الدنيا وتغره الدنيا ويدعوه شيطان وهواه، لا، الرجل هو الذي يحمل هذا همة الدعوة إلى الله عز وجل، امتثال لقوله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. الرجال يدعون إلى الخير كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا صحابته الكرام. النصح للخلق، أنت هل تنصح؟ أنت أيها الرجل تنصح أو ما عليك إلا نفسك فقط؟ الرجال ينصحون إذا رأوا الغلط ورأوا الانحراف، ما يتركون الناس في انحرافهم وفي غلطاتهم وفي سيئاتهم، لكن بآداب النصيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. شوف انظر كيف حصر الدين في هذا المبدأ. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كان الصحابة يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على النصيحة لكل مسلم. الذي لا ينصح ليس برجل، الذي لا ينصح زوجته وأولاده وجيرانه وأقاربه وموظفيه وزملائه وأصدقائه، هذا يغشهم، لأن الإنسان ما يخلو من وجود صاحب معه منحرف. أتسكت؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالمؤمن ينصح بشروط النصيحة وآدابها، أن ينصح الإنسان، أنت تنصح الآخر سرا، ما تنصحه أمام الناس تفضحه، سرا تنصحه وأنت بنية صالحة تتمنى أن لو أن غيرك كفاك من نصيحة أخيك، لكن لا بد من أن تقوم بالواجب إذا لم يقم به أحد. والمنصوح إذا رأى منك السر ورأى منك التواضع ورأى منك النية الصالحة، ما يسع المنصوح إلا أن يقبل النصيحة بصدر الرحب، بصدر الرحب، وأن يعمل بالنصيحة وأن يدعو للناصح. هذه شروط الناصح وشروط المنصوح. المنصوح يقبلها بصدر الرحب ثم يعمل بها ثم يدعو للناصح، جزاك الله خيرا على أن بينت لي هذا الأمر وأرشدتني لطريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. أترى لو كان أمامنا رجل يمشي ونحن نعلم أن أمامه حفرة، حفرة، هل يسعنا أن نتركه دون أن ننبهه حتى يقع في الحفرة؟ هل ما خلق رجولة؟ لا والله. فإذا كنا لا نرضى له أن يقع في حفرة، فكيف لنا أن نرضى أن يقع في نار جهنم والعياذ بالله؟ كيف؟ لا يستقيم الأمر. تدخل بقالة ترى فيها منكرات، أنصح يا أخي صاحب البقالة. تأتي لصاحب السيارة وجعل فيها الأغاني، أنصح صاحب السيارة. تعرف جارك وضع قنوات والعياذ بالله محرمة وبلغك الخبر من أولاده، أنصح صاحب البيت. أخلاق الرجال أنهم ينصحون، فهم نصحة وليسوا غششة. الذي يسكت عن المنكرات وهو قادر على أن ينكر فهو غاش وليس برجل. الرجل هو الذي ينصح وهو الذي يعظ. الوفاء بالعهود، الوفاء من أخلاق الرجال. وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. كم من هؤلاء الذكور الذين يعدون ويعقدون العقود ثم لا يفوز. انظروا إلى البيع والشراء، انظروا إلى العقود، إلى المقاولات، انظروا إلى الشركات، انظروا إلى الإيجارات، انظروا إلى المواعيد. يقول سآتيك في الساعة الفلانية ثم يتركك ولا يأتيك إلا بعد ساعة. هذه ليست من صفات الرجولة. الرجل هو الذي إذا وعد فإنه يفي بوعده. أداء الحقوق ونحوها من كريم الأخلاق وجليل المواقف. الرجولة قد يطبع الله عز وجل بعض العباد عليها، فالله عز وجل هو الذي يحليهم بصفات الرجولة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي سبحان الله. تجد ذاك الشخص، ذاك المرء طبعت عليه صفات الرجولة بكريم هذه الشمائل وهذه الأدب وهذه الأخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأحنف بن قيس لابن عبد القيس، قال إن فيك إيش لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. إن فيك لخصلة يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. قال يا رسول الله أتخلقت بهما أو طبعت عليهما؟ قال بل طبعت عليهما. هذه من الله، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. هناك صفات عند الرجال نعمة بسبب دعوة أب، دعوة أم، دعوة جد، جد، دعوة رجل صالح أن يخرج من صلب هذا الرجل، من رحم تلك المرأة، ذاك الرجل الذي اتصف بصفات الرجولة. الرجولة بشكل عام وعاء يحتوي عددا من الأخلاق والشيم الفطرية والمكتسبة، تدور رحاها حول العبودية الحق لله عز وجل ونفع الخلق. لا تكتمل في الإنسان صفات الرجولة إلا إذا اكتملت فيه الصفات التي تتعلق به في جانب الله جل جلاله أو في جانب الخلق، وتنأى بصاحبها عن سفاسف الأمور ومواطن الرياب. لا تكتمل لك الرجولة الحقة إلا إذا أديت حقوق العلاقة التي بينك وبين الله، وبينك وبين الناس، وبينك وبين نفسك. إذا اكتملت عندك هذه الجوانب الثلاثة بأداء حقوقه والقيام بواجباته اكتملت فيك معنى الرجولة. وهذا عناها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ عندما قال له، شوف كيف وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، اتق الله، يقول لمعاذ اتق الله حيثما كنت. وهذه علاقتك مع من؟ مع من؟ مع الله، مع الله. اتق الله حيثما كنت، هذه علاقتك مع الله، التقوى من بالمعاصي. ثم قال ايش؟ واتبع السيئة الحسنة، وهذه لك. اذا فعلت سيئة اتبعها بحسنة، يوم اغتبت، يوم قصرت في الصلاة، يوم تركت وردك، استغفر الله واتبع السيئة الحسنة. ثم قال ايش؟ وخالق الناس بخلق حسن. شوف هذه الجوانب الثلاثة، إذا اكتملت حقوقها اكتملت فيك الرجولة، إذا أديت حق الله عز وجل. هل من الصحيح أن الإنسان تجده يظهر بالمظهر الطيب وبالأخلاق الطيب مع الناس لكنه مع الله عز وجل مقصر، مضيع حقوق الله، مرتكب لمناهي الله عز وجل؟ هذا تكتمل فيه معنى الرجولة. هذا أضاع جانبا عظيما من جوانب الرجولة. فلا تكتمل في الإنسان هذه الرجولة إلا باكتمال العبودية الحقة لله جل جلاله، والتعامل مع الناس بخلق حسن، وإتباع السيئات الحسنات. ليس من الرجولة أيها الإخوة، ليس من الرجولة الغدر، أن تغدر بصاحبك، لا والله يا أخي مهما عمل. وإذ جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقام لكل غادر يوم القيامة لواء يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. كل من غدر في الدنيا يوم القيامة يقام له عمل علم، يقام له علم، هكذا علم حتى يعرف. يقام لكل غادر يوم القيامة لواء يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. الإنسان في هذه الدنيا ما يحب أن يفتضح بين أهله، فكيف للإنسان أن يفتضح يوم القيامة بين الخلائق جميعا؟ ليس من أخلاق الرجولة الغدر أو الخيانة. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ليس من أخلاق الرجولة الكذب والجبن والبخل. وربنا عز وجل يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. انظر كيف حصر الله عز وجل الفلاح في وقاية الإنسان نفسه من الشح. ليس من دين البخل والتقتير والشح أبدا، هذه ليست من أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم كان كريما، كان معطاء، كان باذلا، لربما جاد بلباسه الذي لا يملك غيره عليه الصلاة والسلام. كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. بعض الناس تجده ما شاء الله، وهذه صلاة طيبة، تجده في الصلاة ما أزينه، تجده في القرآن ما أزينه، لكنه من أشد الناس بخلا، ما يريد أن يخرج ريالا من جيبه للفقراء والمساكين وللمشاعر الخيرية. هذا لا تكتمل فيه معنى الرجولة، لا، هذا فيه نقص إلى أن يبذل ماله في سبيل الله عز وجل. إذا جاءه الفقير، جاءه المسكين، جاءه صاحب الحاجة، ينفس عنه ويهتم له حتى ينفس كربته، كما قال بعض السلف: من أتاني قمت له بمالي، فإن لم يفي مالي قمت له بالأغنياء، فإن لم يفي قمت له بالأمراء، فإن لم يقم له ذلك جلست أبكي لحاله. انظر إلى هذه النفس، تأبى أن يذهب هذا المحتاج إلا وقد انتفع من هذا الرجل. فحش القول والعمل، فحش القول ليس من الرجولة. بعض الناس والعياذ بالله تجده سريط اللسان، ما يعرف إلا اللعن والسب والشتم والغيبة والنميمة، كما يقال هذا إنسان تبرأ منه لسانه. لا، المؤمن الرجل عفيف اللسان. محمد صلى الله عليه وسلم ليس لعانا ولا سخابا بالأسواق ولا فاحشا ولا متفحشا، ما يظهر منه صلى الله عليه وسلم إلا الكلام الطيب العذب. فساد الباطن والظاهر ليست من الرجولة، وما يندرج في النفاق العملي أو الاعتقادي أو غير ذلك من صفات مستقبحة وعوائد سيئة ومواقف يستحى من ذكرها. من تأمل أيها الإخوة الكرام في كتاب الله جل جلاله وجد فيه تأكيدا عظيما على الرجولة، والإشادة برجال لهم صفات عظيمة ومواقف جليلة، خلد القرآن ذكرهم وترك صفاتهم محلا للعبرة والذكرى. وسنذكر في هذه الدقائق المعدودة 6 أو 7 مواقف لرجال القرآن أغفل القرآن ذكر أسمائهم. ليس من طريقة القرآن في كل عمل يذكره القرآن أن يذكر صاحبه، لأن القرآن لم يوضع لشخص أو شخصين أو لجيل من أجيال، القرآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإذا مدح الله رجلا أو رجالا بأفعال قاموا بها، ونحن نقرأ الآن بعد 1400 سنة، فنحن إذا قرأنا صفات هذا الرجال أو هذا الرجل ومدحهم الله عز وجل، ما يسع المؤمن الصادق الرجل إلا أن يمتثل أخلاق هؤلاء الرجال، لأن العبرة ليست بخصوص السبب الذي نزل من أجله القرآن، ولكن العبرة بعموم اللفظ، بعموم اللفظ. فإذا ذكر الله عز وجل صفات الرجال وصفات هذا الرجل، ما يسعك أيها المؤمن وأنت الذي تتلو كتاب الله عز وجل أناء الليل وأناء النهار إلا أن تسأل الله عز وجل أن يعطيك صفات هذا الرجل أو صفات هؤلاء الرجال، سواء كانت هذه الصفات متعلقة بالنفس أو متعلقة بالمجتمع أو متعلقة بهم الدعوة أو متعلقة بهم الأمة، ما يسعك بعد ذلك إلا أن تمتثل هذه الصفات وأن تسأل الله عز وجل أن يهديك لها كما هدى غيرها لها. نذكر شيئا من هذه النماذج علنا أن نقف عليها بذكرى وعظة، ونسأل الله عز وجل أن يحيينا على هدي القرآن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحلينا بصفات هؤلاء الرجال. النموذج الأول من رجال القرآن، وبه تتجلى شجاعة الرجال وتقوية العزائم والتهوين من شأن الأعداء، وإن كان هؤلاء الأعداء ظلمة جبارين، إذا توفر الإيمان والتوكل على رب العالمين. ويمثل هذا الموقف رجلان من قوم موسى، ذكر الله عز وجل قصتهما في سورة المائدة. ماذا قال هؤلاء الرجلان؟ قال الله عز وجل في كتاب العظيم: قال رجلان من الذين يخافون قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. القرآن في هذا النموذج أيها الإخوة يقص علينا خبر موسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل حين حرضهم موسى عليه السلام على الجهاد لتحرير بيت المقدس من أيدي العمالقة الجبارين، فاعتذر بنو إسرائيل لموسى عليه السلام من الدخول على هؤلاء القوم الأشداء الجبارين، وإن كان موسى وعدهم بالنصر والظفر فالأرض المقدسة كتبت لهم، والتنازل عن ذلك ردة تريدهم المهالك كما قال عز وجل: ولا ترتدوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وقد كان فعوقبوا بالتيه في الأرض 40 سنة حتى هلكوا ونشأ جيل غيرهم. أما الرجلان فقد قال الضحاك رحمه الله: إنهما كانا في مدينة الجبارين ولكن على دين موسى عليه السلام، وكانا ناصحين لموسى ومن معه، ولكنهما كانا يخافان من عمالقة أن يطلعوا على أي إيمانهما فيفتنونهما. بهذا قال طائفة، ومن ذلك ومع ذلك وثق بالله عز وجل وقام بالنصح المؤمنين والتهوين من شأن الجبارين. موسى عليه السلام وعليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، صلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم، جاء بأمر الله عز وجل مع بني إسرائيل لكي يدخلوا بيت المقدس، وكان فيه العمالقة، كانوا كفارا أعني العمالقة، وقد وعد الله عز وجل موسى وعده بأن ينصره على هؤلاء القوم الكافرين. لكن طبيعة بني إسرائيل السفه والطيش وقلة الأدب مع الله ومع أنبيائه عليه الصلاة والسلام، وعدهم موسى بأنهم إن جاهدوا في سبيل الله فإن الله عز وجل سوف يظهرهم على أعدائهم. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. شوف هذا الجواب القبيح: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. الله عز وجل يعدهم بالنصر ويبلغ النصر لهم موسى عليه السلام، ومع هذا انظر إلى هذا القبح: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. جاء هؤلاء رجلان ناصحان يريدان أن ينصح بني إسرائيل. قال: رجلان من الذين يخافون. من هما الرجلان؟ لا نعلم اسمهما، لكنهما قاما موقف الشجاعة، موقف النصيحة لقومهم حتى لا يهلكوا. قال: رجلان من الذين يخافون. قال بعض المفسرين: يخافون، يخافون معصية الله، وإن كان قال بعضهم إنهم يخافون من عمالقة، لا، قال بعض إنهم يخافون من معصية الله لو تركوا أمره. أنعم الله عليهم بالإيمان والإسلام، ادخلوا عليهم الباب. يقول الرجلان لبني إسرائيل: ادخلوا الباب، ادخلوا بيت المقدس، ادخلوا فجأة، دخولكم فجأة سينصركم. والحرب بغتة، والحرب بغتة، والحرب خدعة، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لكن يا ترى هل بنو إسرائيل قبلوا النصيحة؟ هل قبلوا هذه العظة؟ لا، تنكبوا: اذهب وأنت ربك فقاتل إن هاهنا قاعدون. فماذا كانت النتيجة؟ أن الله عز وجل كتب عليهم الضياع في سيناء 40 سنة. جلسوا في سيناء، جلسوا 40 سنة يتيهون يتحيرون في سيناء، ما عرفوا كيف يخرجون منها، حتى هلك جيلهم ونشأ جيل آخر يعبد الله تبارك وتعالى، فقدم ففتح بيت المقدس ففتحه الله عز وجل له. إذن أنت إذا رأيت هناك تقصير من قومك من بني جلدتك لا يسعك السكوت، كن كالرجلين اللذين بلغ ما يمكن تبليغه لقومهم، فإن استجابوا فالحمد لله، وإلا فبارئة ذمتك أمام الله تبارك وتعالى. ومن دروس هذا النموذج أن الذلة والمهانة والتمرد والسخرية والتخلي عن معالي الأمور تفضي إلى نهاية مؤلمة. لما سخر بنو إسرائيل وتمردوا وتخلوا عن معالي الأمور أفضى ذلك بهم إلى نهاية مؤلمة يوصف أصحابها بالفجور وبالفسوق. أما الشجاعة في سبيل الحق فتورث العزة والكرامة ويستحق أصحابها نعمة الله عز وجل ورضوانه. النموذج الثاني من رجال القرآن، ومن قوم موسى عليه الصلاة والسلام إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، نجد نموذجا للرجال حقق معنى الرجولة في أعنى معاليها من هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وعن هذا النموذج القرآني الفريد يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. انظر إلى صدق الموقف، هذه الرجولة. انظر إلى الوفاء بما أخذ الإنسان على نفسه. قال من المؤمنين رجال، ما قال ذكور، من رجال إيش؟ صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ثبتوا على المبدأ، ثبتوا على العقد، ثبتوا على العهد أنهم سيبيعون أنفسهم لله جل جلاله في سبيل الله. فمنهم من قضى نحبه، أي أنه توفاه الله عز وجل على الطريق الصحيح، ومنهم من ينتظر. ثم قال: وما بدلوا تبديلا. إنه نموذج يا إخوة للثبات على المبدأ والإخلاص في الجهاد والطاعة والصدق مع الله عز وجل في العهد والعقد والوفاء للرسول صلى الله عليه وسلم بالوعد حتى يقضي الرجال نحبهم. أخرج البخاري في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر. عمه وهو أنس بن النضر غاب عن غزوة بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين في لقاء آخر في غزوة أخرى ليرين الله ما أصنع. انظر كيف أخذ على نفسه العهد، ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال أنس بن النضر: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه. ماذا حصل من الرماة رضي الله عنه وأرضاهم في أول غزوة كانت كفة للمؤمنين على الكافرين؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الذين هم فوق الجبل: لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتمونا تتخطفنا الطير. فأدار الله عز وجل الكفة في أول غزوة للمسلمين على الكافرين. وكان أمير المشركين يومئذ خالد بن وليد سيف الله المسلول، الرجل المحنك في القتال. فما كان من خالد إلا أن انسحب مع قريش، انسحبوا من أرض المعركة. فقال الذين في أعلى الجبل: لو أننا نزلنا فنزلنا نحمل الغنائم مع أصحابنا. فقال له أميرهم: لا تبرحوا مكانكم، ألم يقل لكم صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتمونا تتخطفنا الطير؟ قال: لقد انهزم الأعداء. تأولوا رضي الله عنهم، تأولوا، والله ما عصوا متعمدين، لكنهم تأولوا، لكنهم خالفوا أمرا نهي النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من خالد إلا أن انتفح حول الجبل وارتقى فرمى المؤمنين، فانقلب الأمر من كونه نصر إلى هزيمة. فأنزل الله عز وجل في القرآن تلك الآية العظيمة: في سورة آل عمران، لما استنكر المؤمنون هزيمتهم: كيف نهزم ومعنا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، كيف نهزم؟ فقال الله عز وجل: قل هو من عندي أنفسكم أنتم الذي تسببتم في الهزيمة لما خالفتم أمر النبي. ومع كونهم صحابة كرام، إلا أنها جاءت مدوية من السماء، كل من خالف الكتاب والسنة فيسكن عاقبته هذه ولو كان من أعظم الناس قربا من النبي صلى الله عليه وسلم. لكنك ما دمت أنك خالفت فتتحمل أثر هذه الهزيمة. قال أنس: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه لما نزلوا من الجبل، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم في الغزوة فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد، الجنة الجنة ورب النظر، إني أجد ريحها من دون أحد، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله، ما صنع؟ قال أنس: فوجدنا به بعد انتهاء الغزوة، فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدنا قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. إنهم حقا نماذج للرجال في صدقهم وجهادهم في سبيل نشر هذا الدين ومقارعة الأعداء، تهون عليهم أرواحهم وهم يتطلعون إلى الجنان. ومن قوم موسى وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلى نموذج ثالث من رجال القرآن، إلى صاحب ياسين. صاحب ياسين، وبه يتجلى النصح للخلق والدعوة بالحسنى لاتباع المرسلين. ماذا قال هذا الرجل؟ وجاء من أقصى المدينة رجل، من أقصى المدينة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. شوف كيف يحمل هم الدعوة، كيف يحمل هم هذا الدين. ما كان في بيته، جاء من أقصى المدينة، من أقصى المدينة. ما الذي حظه وما الذي ندبه؟ إنه هذه الأمانة التي يريد أن يبرئ رقبته وذمته أمام الله عز وجل. قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. لكن ماذا صنع به قومه في حال الحياة؟ تحمل الدعوة وأمر الناس باتباع الأنبياء والمرسلين، لكن تجبر أهل قريته وعاندوا وهموا بقتل رسلهم، ولم يفد نصحه لهم، أعلنها صريحة مدوية في وجوه قومه: إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قالها مخاطبا رسول الله ليشهدوا له بالبلاغ لقومه عند الله، وعلى الرغم من سوء صنيع قومه به، فقد ورد أنهم وثبوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه. انظر إلى هؤلاء الكفار الجبابرة المتغطرسين المجرمين، إذا رأوا الداعية يدعو إلى الله عز وجل وقفوا أمامه، ولربما تكلموا في عرضه وطعنوا فيه ووصفوه بأقبح الأوصاف، كما وصف نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق بأنه كاهن وساحر وشاعر، وتتلى عليه أساطير الأولين وهو الصادق المصدق صلى الله عليه وسلم. فهذا شأن الأعداء، حتى وصلوا بهم الأمر إلى أن قتلوا هذا الناصح، قتلوا هذا الناصح فقتلوه، وثبوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه، ورموه بالحجارة حتى أقعصوه وقتلوه. ومع هذا ما زال ناصحا لهم، متمنيا الخير لهم، متحسرا على جهلهم وكفرهم وعنادهم بعد مماته، فنصح لهم في حياته ونصح لهم بعد مماته. فقال في الحياة لما جاء من أقصى المدينة: اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ونصح لهم بعد موته، قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وهكذا لا تلقى المؤمن الرجل إلا ناصحا ولا تلقاه غاشا أبدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما نصح قومه في حياته بقوله يا قوم اتبعوا المرسلين، ونصحهم بعد مماته فقال في قوله يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أين نحن من حمل أمانة الكلمة وأمانة الدعوة وأمانة النصح لإخواننا وأقاربنا؟ لربما لم نكلف أنفسنا لأن نذهب ونسافر، فعلى الأقل أن لا نحرم أنفسنا من الأجر في من حولنا. كم من الدعاة حملوا هم هذا الدين وتركوا الثراء وتركوا الدعاء وتركوا الأموال والأولاد، كل هذا سعيا في مرضات الله عز وجل. ولا يغيب عنا الداعية الدكتور عبد الرحمن السمير عفاه الله وشافاه وعجل بشفائه وقر عيوننا بعودته سليما معافا. ماذا فعل؟ رجل ثري من أهل الكويت، طبيب، ترك الدعاء، ترك الثراء، وذهب أكثر من 30 سنة إلى أدغال أفريقيا، ودعا في هذه الفترة ما آمن على يديه ملايين مملينة من هؤلاء، وقلب موازين النصارى والفاتيكان، لأن النصارى كانوا يقولون بعام 2020 أو 2025 ستكون قارة أفريقيا السوداء كلها نصرانية. رجل يصدق مع الله عز وجل ويبيع وقته ونفسه في سبيل الله، فيقلب الله عز وجل به حسابات دول قامت على تنصير المسلمين في تلك القارة. يتكرر نموذج الرجل الساعي للخير مع موسى عليه السلام حين تآمر الملأ على قتل موسى عليه السلام. كل صاحب دعوة لا بد أن يوقف أمامه. لست أنت ولا أنا من أفضل من الأنبياء والرسل، ويهدد الدعاة ويحبسون ويطردون وربما يقتلون. أنت تخاف من الموت، كل الناس يموت، فاختر كيف تموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل نفس ذائقة الموت، من يشك في الموت، لكن على أي خاتمة سوف تموت. موسى عليه السلام هو من أكثر الأنبياء أذية من قومه. انظر كيف تآمر بنو إسرائيل على قتل موسى. جلس الملأ لأنهم يملؤون المجالس بعزة مناصبهم ومكانتهم، يتشاورون في أمر موسى لما حصل مع القبطي فوكزه موسى فقضى عليه. وبلغ بنو إسرائيل أن الملأ من قوم فرعون أن موسى قتل فلانا، لم يتعمد وكزه، كانت هذه الوقت سبحان الله سببا في قتله، ما تعمد قتله، أراد أن يفرقه بين القبطي فوكزه وكزه بجامع هذه الوكزة ما تقتل، لكن سبحان الله قدر الله فيها القتل. فانتشر خبر موسى في المدينة وهو يدعو إلى دين الله عز وجل، يدعو إلى دين الله عز وجل. فتشاور الملأ من فرعون وملأه، تشاوروا في فرعون في موسى، فاستقر أمرهم على أن يقتلوه. قال فرعون ذروني أقتل موسى، أقتل موسى. بلغ الخبر رجل في المدينة، هناك رجل صالح، فرعون صدر قرار مرسوم ملكي بقتل موسى عليه السلام، وموسى كان غائب لا يدري، وفرعون جهز رجالا من رجاله أن يذهبوا للقبض على موسى. هذا رجل فزع، هل قال أنا مالي شغل، لا داعي لي بالعلاقة مع موسى؟ لا، هذا رجل وهو في أقصى المدينة، في أقصى المدينة بلغ الخبر ففزع، فأراد أن يسبق هؤلاء الطغاة إلى موسى ليبلغ موسى الخبر حتى يخرج موسى عليه السلام. ثم أمر الملأ على قتل موسى عليه السلام، فيتحرك الإيمان في قلوب الرجال دفاعا عن الحق وعن أهله وحفاظا على نفوس أهل الحق، ويتغلب الرجل هنا على بعد المسافة حيث جاء من أقصى المدينة وعلى خطورة الموقف وضيق الوقت، فيأتي مسرعا يسعى، ما جاء يمشي، جاء مسرعا يسعى متخفيا عن القوم الماكرين المجرمين. وعنه يقول ربنا تبارك وتعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. إنه رجل ليس من علية القوم وليس من العلماء وليس من الحفاظ ولا من كبرائهم، ولكنه والله رجل أحب الخير وأحب أهل الخير، فحمل مسؤولية الرجولة ولم تقعد به همته أن يبلغ موسى، ومكنه الله عز وجل فسبق القوم إلى موسى عليه السلام، فما كان من موسى إلا أن خرج. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، خرج. خرج موسى قصة موسى عليه السلام كلها خارقة للنواميس. من الذي حفظه؟ هو الله جل جلاله. تكهن لفرعون بأن قتله سيكون على ولد من بني إسرائيل، كهنة رؤيت له رؤية ففسروها بأنه سوف يقتل من بني إسرائيل، فصدر مرسو أن يقتل الذكور من بني إسرائيل كل سنة، قتل كل سنة. فجاءه ملأه قال إن قتلت الرجال لم يبق لك من تترأسهم، ما أصنع؟ قال اقتل سنة واترك سنة، فيولد هارون في السنة التي لا يقتل فيها، ويولد موسى في السنة التي يقتل فيها. ما الحيلة؟ سيقتل موسى في تلك السنة كما هي عادة فرعون، فيأبى الله عز وجل إلا أن يقلب الناموس، فيقول لأمه أرضعيه، دعيه يشم صدرك فقط، يشم صدرك، خذيه في تابوت وألقيه في اليم. كيف أم يقال لها ضعيه في تابوت وألقيه في اليم؟ لكن الله عز وجل يقول لها إنا رادوه إليك وجاعله من المرسلين. فتقوم الأم فتضع الطفل في صندوق وترمي به بالبحر. بالله عليكم، البحر ماذا يصنع في الصندوق؟ سوف يغرق الولد، لكن يذهب الصندوق إلى بيت فرعون ويأخذه فرعون ويتربى على عين فرعون ورغم أنف فرعون. يخرج من هذا الرجل الصالح يخرج في الصحراء، الصحراء ما فيها طرق، ما فيها علامات، ما فيها لوحات. خرج الأسود الذي يخرج في الصحراء يموت، يتوه، يتحير، ومع هذا يذهب إلى ذاك الرجل الصالح ويتزوج من إحدى ابنتيه ويرتاح ويطمئن. قصص عجيبة، قصة موسى وفتناك فتونة، فتنة كلها، فتنة في فتنة، كل خارق للنواميس. من الذي خرقها؟ خرق الله جل جلاله. ولذلك إذا كنت مع الله فلا تخشى أحدا، لكن إن أضعت الله من سيكون معك بعد ذلك؟ هكذا يتحرك الإيمان في الضمير، يلح على صاحبه بفعل الجميل حتى وإن انتهى به الموقف إلى مفارقة الحياة، فذلك نقلة له من عالم الفناء إلى عالم البقاء، وخطوة يخلص بها المؤمن من ضيق الأرض إلى سعة الجنة، ومن تطاول الباطل إلى طمأنينة الحق، ومن تهديد البغي إلى سلام النعيم، ومن ظلمات الجاهلية وبطش الجبارين إلى نور اليقين ورحمة أرحم الراحمين. هذا فضلاً عما يحصل له في الدنيا من العز والكرامة والحب والود، وما يحصل لأعدائه من الذل والمهانة والخزي والندامة. يقول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. أما النموذج الخامس من هؤلاء الرجال من رجال القرآن، فهو رجل عاش إلى جانب فرعون الطاغية، لكن لم ترهبه قوة فرعون وجبروته عن قول الحق والدفاع عن أصحاب الحق. بدأ أمره بإيمانه بموسى وكتم إيمانه في أول الأمر، ثم أظهر إيمانه حينما اشتد الأمر وأراد المجرمون قتل موسى عليه السلام. وعن هذا الرجل قال الله تبارك وتعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ثم يتابع الرجل المؤمن من آل فرعون جهوده ودعوته لقومه مذكرا تارة ومحذرا أخرى مخوفا ثالثة من بأس الله وشدته إن استمروا في كفرهم وعنادهم وطغيانهم مع ضرب الأمثلة والتذكير بمصائر الغابرين. ولكن هيهات هيهات أن يفيق السكارى أو أن يرعوي المجرمون المتكبرون وأخيرا يبلغ الإعذار ويذكرهم بمستقبل الأيام إذ لا يملك هدايتهم ويفوض أمره إلى الله جل جلاله ويتوكل عليه بعد أن هددوه بالقتل ويقول فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفيد بقية السياق أن الله حفظه مما كادوا له وأوقع بهم سوء العذاب فقال عز من قائل فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. رجل كان بجانب الطاغية فرعون وما أكثر من يكون مع الطغاة لكن يمالؤونهم ويوافقونهم ولربما شجعوهم والعياذ بالله على فعل الذنوب المعاصي كما نرى وترون ونسمع وتسمعون. لكن هذا الرجل المؤمن لا أبى مع طغيان فرعون ما أحد قال مثل ما قال فرعون أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. لكن أبى هذا الرجل إلا أن يحمل أمانة الكلمة ومسؤولية هذا الدين والدفاع عن رجاله وعن الحق حتى لو ترتب على ذلك قتله. لكن أبى الله عز وجل إلا أن يسلمه فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليه غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شد العذاب. فيه دليل على عذاب القبر النار يعرضون عليه غدوا وعشيا أي في قبورهم ويوم القيامة يدخلون أشد العذاب. ثم تطوى صفحة من صفحات الأيام مع هذا الرجل المؤمن مع فرعون على إثر هزيمة الباطل وأهله وانتصار الحق وأصحابه ويتجدد الموقف بعد قرون متطاولة في شخص الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وهو يدافع المشركين عن رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذ لما أتى عليه الصلاة والسلام إلى فناء الكعبة وقام كفار قريش فخنقوا محمد عليه الصلاة والسلام خنقوه وشدوا عليه الوثاق ويقول أبو بكر وهو ينكر عليهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم في قصة رواها أهل السير وأخرجها البخاري ومسلم. قال علي رضي الله عنه وأرضاه والله ليوم أبي بكر خير من مؤمن آل فرعون إن ذاك رجل كتم إيمانه فأثنى الله عز وجل عليه في كتابه وهذا أبو بكر الصديق أظهر إيمانه وبذل ما له ودمه لله عز وجل ودفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحين نواصل المسير في تتبع رجال القرآن نجد نماذج للرجال في صدق العبودية والتحرر من الدنيا والخوف والاستعداد ليوم المعاد. من صفات الرجولة أن يستقيم الإنسان على طاعة الله. الرجل هو الذي عرف الحق فامتثله، عرف طاعة الله فقام بها، وعرف نهيه فاجتنبه، وسأل الله عز وجل الثبات على دينه إلى أن تأتيه المنية وهو على ذلك، ولم يرغ كروغان الثعلب يوم طائع ويوم عاص، كما يشتهي يوم في الحلال ويوم في الحرام، يوم مع الحق ويوم مع الباطل. لا، المؤمن الحق هو الذي ثبت على طاعة الله تبارك وتعالى. ومدح الله عز وجل أقواما من الرجال ثبتوا على طاعة الله عز وجل واستعدوا ليوم المعاد. فأثنى الله عز وجل على طائفة من هؤلاء الرجال في سورة النور فقال عز من قائل في بيوت أذن الله أن ترفع، ترفع سواء بالطهارة والنظافة أو ترفع بالعبادة، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، إيش صفاتهم؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. كان الواحد من السلف إذا رفع مطرقته ليضرب بها فسمع المؤذن ألقى بالمطرقة وأجاب نداء الله تبارك وتعالى. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، كل من ألهته تجارته وأرصدته وأسهمه وشاشاته عن طاعة الله فليس برجل. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، النتيجة ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ما أجمل أن يكون الواحد منا فعلا قد استقام على طاعة الله، وهي الوصية التي طلبها ذاك الرجل من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام في وصيته: قل آمنت بالله ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ليس القضية أن تقول أنا مسلم ثم تروق، أنا مسلم وأنت تنحرف، لا، المؤمن في سيره إلى الله كالقطار على قضبانين، لو انحرف القطار يمنة أو يسرا انقلب، وإذا انقلب هلك. والله عز وجل لا يبالي بالعبد إذا انحرف متعمدا عن طاعة الله عز وجل في أي واد هلك. تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقال عز وجل: والحافظون لحدود الله وبشر المؤمن. ما أجمل أن يحفظ العبد دين الله تبارك وتعالى، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم للغلام الصغير ابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله. لا تقول هذا الصغير ما يفهم، لا يفهم، عقيدة راسخة في القلوب، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه الدنيا التي نمر بها أيها الإخوة هي أقصر مراحل، هي أقصر المراحل الأربع التي سوف نمر بها، كل واحد منا كبيرا صغيرا ذكرا أو أنثى أميرا أو حقيرا سيمر بأربع مراحل. أقصر هذه المراحل هذه المرحلة، مرحلة الدنيا، لكن العجيب أنها مسرعة الآخرة. هذه مرحلة الحياة الدنيا، كم ستعيش؟ 70 80 100 120، ثم تأتيك مرحلة الموت البرزخ. كم لنبينا صلى الله عليه وسلم في قبره؟ 1400 سنة. كم لأبي بكر في قبره؟ كم لعمر؟ كم للإمام أحمد الشافعي وأبي حنيفة ومالك؟ كم للإمام، كم لابن تيمية وابن القيم؟ كم لهم في قبورهم؟ كم لموسى؟ كم من السنوات أنت كم ستعيش في الدنيا؟ 100، لكن في قبرك كم ستكون؟ ثم يأتي يوم القيامة، والله عز وجل يقول عن يوم القيامة: إن يوما عند ربك إيش؟ كألف سنة. يوم واحد كألف سنة مما تعدون. قارن 1000 سنة بالحياة الدنيا، لا مقارنة. ثم إحدى الدارين، في دخل أهل الجنة قيل لهم خالدين فيها أبدا، ثم دخل أهل النار والعياذ بالله يقال خالدين فيها أبدا، فيسعد أهل الجنة سعادة لا شقاء بعدها أبدا، ويشقى أهل النار فيسعدون بعدها أبدا، وهنا تلقى عصا التسير وتنتهي الرحلة. أي المراحل الأربع أقصر؟ هذه الحياة الدنيا. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. شو من هول يوم القيامة، كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، ساعة من نهار. ومن مات قامت قيامته، إما روضة من رياض الجنة، نسأل الله أن يجعل قبورنا من روضة من رياض الجنة، فيأتينا من ريحها وطيبها ونعيمها، وإلا والعياذ بالله يأتينا من حر النار وسمومها وعذابها. كان عثمان إذا وقف على القبر بكى، قيل: ما يبكيك؟ قال: إنه أول منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر. وإن لم ينجو فما بعده أعسر. العاقل من ترك الدنيا قبل أن تتركه، هو العاقل، هذا الرجل من ترك الدنيا قبل أن تتركه وبنى بيته قبل أن يسكنه. بيتك الحقيقي هو القبر، ابنه من الآن. بيوت الدنيا الآن كيف نبنيها؟ نجلس سنوات ونحن نبني بيتا من الطابوق، مهندس ومتخطيط ومقاول واو إلى آخره، ومرد هذا البيت إلى أن تتركه يوم من الأيام. لكن قبرك هل بنيته؟ هل استعددت للموت؟ هل قمت بحقوقها هذا القبر؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هؤلاء رجال الحقيقيون. أما صاحب الدنيا فهو ناقص الرجولة، هذا الذي ما يخاف من الله ولا يخاف من الآخرة ناقص الرجولة، هذا الذي لا يعمر المسجد بالذكر والتسبيح ناقص الرجولة، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال، هؤلاء الرجال الحقيقيون. ومدح الله عز وجل رجالا في سورة التوبة، تطهروا طهارة معنوية وطهارة حسية لا تقوم فيه أبدا. الله عز وجل ينهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون، لا تقوم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق فيه، أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيه رجال في المساجد يحبون أن يتطهروا. الله يحب المطهرين، يتطهرون من أدناس القلوب، من الرياء والشرك والحقد والبغضاء، وأن يتطهروا طهارة حسية بالوضوء والغسل. هؤلاء الرجال الحقيقيون. إن الحديث يا إخوة الكرام، رجال القرآن حديث تستعذبه النفوس وتتقوى به الهمم، ويؤصل معاني الرجولة الحقة. فيا قارئ القرآن، كم تشدك مواقف رجال القرآن، وماذا تملك من خصال رجال القرآن؟ هل تنتصر الحق كما نصره رجال القرآن؟ هل تدعو الخلق إلى الحق كما دعا من قبل رجال القرآن؟ هل تحب أهل الحق وتدافع عن أهل الحق وتنصح لهم كما فعل رجال القرآن؟ هل تستهين بالباطل وتكشف خطط المبطلين كما صنع رجال القرآن؟ أين أنت يا أيها الصالح من رجال القرآن الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار؟ إن قصص رجال القرآن تتلى للعظة والاعتبار، ويذكر بها المسلمون في كل زمان ومكان ما بقي قارئ يقرأ القرآن. وهنا نطرح السؤال وندع لكل مسلم ومسلمة الإجابة عن هذا السؤال. والسؤال يقول لك أيها الأخ الكريم، أيتها الأخت الكريمة، ماذا تثير فينا قراءة مواقف رجال القرآن؟ هل نعيد قراءتها اليوم ونحن أحوج ما نكون إلى هدي القرآن؟ ألا ما أحوج الأمة اليوم أيها الإخوة الكرام إلى من يصيح فيها قائلا: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، ثم يصيح بها آخر صيحة كبيرة مدوية أخرى قائلا: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ما أحوج الأمة اليوم إلى الاستجابة لنداء المنادي: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ما أحوج الأمة فعلا إلى رجال ينفضون عنها غبار الذل والهوان، ويقتلعون من القلوب مهابة الأعداء، ويرسخون فيها خشية الله عز وجل والتوكل عليه وحده في حروبهم مع الأعداء، ويقولون لهم: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ويقولون لهم: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ما أحوج الأمة في أزمان التشرد والضياع والغفلة والفساد إلى تجديد العهد مع الله جل جلاله وتحقيق العبودية له. وهنا ينعم الوجود بنماذج لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. تلكم أيها الإخوة، تلكم معاشر المسلمين من صيحات ونداءات رجال القرآن، وهي ومثيلاتها إرث لنا وكنوز من كنوز قرآننا ودواء لأسقامنا. وصدق الله عز وجل، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أسأل الله بمنه وكرمه في آخر هذه الكلمات أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسبغ علينا به النعم واصرف عنا به النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين يا رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يحرم هذه الوجوه على النار، وأن يجمعني وإياكم والدينا وذرياتنا والمسلمين مع نبينا صلى الله عليه وسلم في فردوس الأعلى من الجنة، والحمد لله رب العالمين.